أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله وحريته وإسلامه. يشرع الشهيد الأول في هذه العبارة في بيان مطلب جديد، وهو شروط ملتقط اللقيط. كلامنا نحن في اللقيط، فهذه الشروط المذكورة ليس شروط اللقطة بالمعنى الأخص كما هو مذكور في بعض الحواشي، لا، هذه شروط ماذا؟ شروط اللقيط. من يكون ملتقطا لللقيط ما هي شروطه؟ يذكر الشهيد الأول مجموعة من الشروط، أربع شروط. فنحن نقرأ ونعلق، لأن المطلب ليس مطلبا فيه صعوبة. قال: ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله، الذي يعبر بالكمال في اصطلاحاتهم، لا بد أن يكون كاملا. فلا يصح التقاط الصبي في مقابل البالغ ولا المجنون. خب، ما معنى أنه لا يصح ذلك؟ يعني لا أثر وضعي لوضع اليد لماذا على هذا اللقيط؟ فلو جاء مجنون أو جاء صبي وأخذ لقيطا، فلا أثر وضعي على ماذا؟ على التقاطه. ولهذا يستطيع أن يأتي شخص آخر ويأخذ هذا اللقيط من من؟ من يد المجنون أو من يد الصبي، فلا أثر لذلك. فقال بمعنى، عليكم السلام، بمعنى يريد أن يبين بأنه كلامنا في الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي. ماكو معنى تقول حرام تكليفا على المجنون أو على من؟ على الصبي، لا، يعني لا أثر وضعي لالتقاطهما. يقول: بمعنى أن حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبل اليد، فلا أثر، فما زال لقيطا، فيستطيع أي شخص يأتي ويلتقطه فيكون حق بحضانته. خب، هنا المصنف قال: لا بد من بلوغ الملتقط وعقله، عليكم السلام. يفهم من إطلاق كلام المصنف أنه متى ما كان عندنا شخص بالغ عاقل، سواء كان سفيها أو لم يكن سفيها، صح التقاطه. فلا يشترط أن يكون الملتقط خاليا من السفة، لأنه أطلق ماذا؟ أطلق اشتراط البلوغ وماذا؟ والعقل. ما قال بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون رشيدا. فيفهم من هذا الكلام أن الرشد ليس شرطا في الملتقط. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول الشهيد الثاني: الوجه في ذلك بأن الالتقاط ولاية، كما تقدم سابقا، بأن الملتقط إذا وضع يده على اللقيط تكون له ولاية. هذه الولاية الشرعية ثابتة للعاقل وثابتة للبالغ وثابتة أيضا لمن؟ للسفيه. لماذا؟ لأن السفيه غاية ما يلزم من سفهه أنه لا يجوز له التصرفات المالية، ففي خصوص التصرفات المالية لا يجوز للسفيه، وهو مهجور عنه في هذه التصرفات المالية. ومن الواضح جدا بأن السفيه إذا وضع يده على اللقيط فإنه يثبت له ولاية الحضانة، ولاية التعهد، ولاية الحفظ، ولاية التربية، والتربية والتحفظ وماذا والتعهد ليس مالا لكي يقال بأن السفيه مهجور عن، فالحضانة ليس شيئا ماليا، والتعهد إنما هو فعل من أفعال من؟ فعل من أفعال الإنسان. وحيث أن الحضانة ليست مال، فلا إشكال حينئذ ماذا؟ في صحة ولايته والتقاطه. قال: ويفهم من إطلاق، أي إطلاق؟ قال: لأنه بالغ عاقل سواء كان ما إطلاق سفيها أو لا. ويفهم من إطلاقه اشتراطهما، يعني اشتراط البلوغ والعقل دون غيرهما، يعني لا يشترط غيرهما، مقصد غيرهما، ما في شروط أخرى، ولا سيأتي أنه يوجد عندنا شرط ماذا؟ شرط الحرية، وعندنا شرط الإسلام، يعني دون غيرهما من جهة الكمال، لأن الكمال كما ذكرنا سابقا تارة يجعل ثلاثة أمور: البلوغ والعقل والرشد. تارة يقال الكمال البلوغ والعقل، فهنا يقصد غيرهما في مقابل ماذا؟ في مقابل الرشد، ليس شرطان. يقول: دون غيرهما أنه لا يشترط رشده، فيصح يعني الالتقاط من السفيه. ما هو الوجه في ذلك؟ ما هو الدليل؟ قال لأن حضانة اللقيط الثابتة بسبب الالتقاط ليست مالا فلا يحجر عنها السفيه، لأن السفيه محجور على التصرفات المالية. قال لأن حضانة السفيه ليست مالا وإنما يحجر على السفيه له للمال، وحيث أن هذا ليس مال فلا إشكال. يقول ومطلق كونه مولى عليه غير مانع. هذا الآن يريد أن يشير إلى إشكال. قد يقال ما ذكرتموه صحيح، فعندنا مقتضي للسفيه بأن ماذا؟ بأن يلتقط، لأن الالتقاط يؤدي إلى الحضانة والحضانة ليست مال، فالمقتضي موجود، لكن تمامية المقتضي متوقفة على ارتفاع المانع، والمفروض أن المانع موجود لما ثبت في كتاب الحجر أن السفيه مولى عليه، صحيح له ولي. إذ أن السفيه كالمجنون، يوجد هناك شخص ماذا يقوم، ماذا يقوم بشؤونه، فهناك ولاية على السفيه، واضح؟ فإذا كان السفيه مولى عليه كيف يكون وليا ببركة ماذا؟ ببركة الالتقاط، لأن الالتقاط توجب انطباق عنوان الولاية، فكيف يكون المولى عليه ولي؟ هو في نفسه مولى عليه، فكيف يكون وليا لغيره؟ وضع الإشكال. يقول المصنف لا مانع من كونه مولى عليه من جهة وكونه وليا لشخص آخر من جهة أخرى. لماذا؟ لأنه مولى عليه من جهة ماذا؟ من جهة سفهه، وهذه الولاية إنما ولاية مختصة بقضية الأموال كما قلنا، فلا مانع حينئذ أن يكون وتثبت له الولاية على غيره بلحاظ ماذا؟ بلحاظ غير المال، فهو مولى عليه من جهة ماذا؟ من جهة المال، وهو ولي من جهة ما ليس بمال، فلا مانع حينئذ. فمطلق كونه صرف أنه مولى عليه من جهة لا يمنع أنه ولي من جهة أخرى. يقول ومطلق يعني صرف، زين، كونه يعني كون السفيه مولى عليه غير مانع من ثبوت أنه ولي على من؟ على اللقيط، لاختلاف الحيثية والجهة. قال واستقرب المصنف في الدروس اشتراط رشده خلافا لما هو في اللمعة. اللمعة هنا قال ما اشترط الرشد بلحاظ الإطلاق، في الدروس قال لا، قال يشترط ماذا؟ يشترط الرشد محتجا. ما هو الدليل الذي ذكره من الشهيد الأول في الدروس؟ استدل بدليلين. الدليل الأول بأنه الشارع لم يأتمن السفيه على نفس ماله، فهو بلحاظ ماله محجور عليه، والشارع لم يستأمنه، فكيف يستأمنه الشارع على الطفل وماله؟ لأن الشخص إذا وضع يده على الطفل يكون يد أمانة من قبل الشارع، كما قلنا يد أمانية، فيكون يد أمانية على الطفل وعلى توابع الطفل من ماذا؟ من أمواله، صحيح؟ فإذا الشارع لم يستأمن عن نفس السفيه على ماله الذي هو ملك له، فكيف حينئذ يستأمنه على الطفل ومال الطفل؟ فيكون عدم استئمانه على النفس وهو الطفل وعلى ماله أولى حينئذ. واضح المطلب؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بأنه الولاية اللقطاء استئمان وأمانة، ولو رجعنا إلى باب الحج فنستفيد هناك بأنه يشترط في اليد الأمانية أن تكون رشيدة، أما السفيه فلا يكون يد أمان، فإذا كان ليس يد أمان فكيف الشارع يجعله ماذا؟ يجعله في يد من؟ في يد كيف يجعل يده على من؟ على الطفل، والطفل يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى تحفظ، يحتاج إلى تعهد، فلا بد أن يكون في يد من؟ يد أمينة، والسفيه لا أمانة، لا يعني يده ليست بيد أمانة. شوف العبارة، يقول محتجا بدليلين. الدليل الأول بأن الشارع لم يأتمن السفيه على ماله، فعلى الطفل ومال الطفل أولى بالمانع. ولأن هاي الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ولأن الالتقاط ائتمان شرعي كما تقدم، لأنه يد أمان شرعية ومالكية، والشرع لم يأتمن من؟ لم يأتمن ولم يجعل اليد أمانية لمن؟ للسفيه. الشهيد الثاني يقول كلا الإشكالين ماذا؟ وكلا الاحتجاجين والدليلين كلاهما محل نظرين ومحل ماذا؟ ومحل إشكال وغير وجيهين. أما قولك في الدليل الأول أن الشارع لم يأتمن السفيه على ماله، فكيف يأتمنه؟ كيف يأتمن الشارع على الطفل وماله؟ نقول هذا ما في قياس، ما في أولوية أصلا. لماذا؟ لأن هناك فرق بين الأموال وغير الأموال، والسفيه إنما هو محجور عليه من أي جهة؟ من جهة المال. فالشارع لم يأتمن السفيه على ماله، وهذا لا يلازم عدم ائتمان السفيه على ماذا؟ على نفس الطفل، مكرم في مال الطفل الآن، على نفس مال الطفل سنأتي حلها بعد ذلك. إذن لا ملازمة بين عدم ائتمان الشارع السفيه على ماله لأنه مبذر وسفيه، فيقول الشارع لا أنا لا أنت تحتاج إلى ولي ولا أأتمنك على مالك، لا بد أن يكون تصرفاتك المالية منوطة ماذا؟ منوطة بنظر الولي. أما تصرفات السفيه نفسه في نفسه وفي أنه يؤجر نفسه وأنه يعمل، هل يحتاج إلى ولي ولا يحتاج إلى ولي؟ لا يحتاج إلى ولي، لأن التصرفات المالية فقط انطبق عليها عنوان الحجر، أما التصرفات غير المالية ليس هو محجور عليها، فهو غير محجور عليه من جهة غير المال. فحينئذ قياس الأولوية لا يأتي، لأن الشارع يقول بأن الشارع قد جعل السفيه مؤتمنا على نفس من؟ على نفس السفيه، فلا مانع أن يأتمنه على غيره وهو نفس الطفل. واضح؟ إذن خلطت أنت أيها المستشكل بين حيثية المالية وبين حيثية غير المال، وغاية ما يلزم في باب السفيه أنه غير مؤتمن عليه في المال، وهذا لا يلازم عدم ائتمان الشارع له على الطفل. إذن هذا الإشكال ليس بوجيه، بل الشارع جوز، ولهذا قالوا يستطيع أن يكون السفيه وكيل، يمكن أن يكون عامل، يمكن أن يكون يستأجر نفسه، يمكن أو ما شاء، بس التصرفات المالية لا تصح له، فيحتاج إلى ولي في التصرفات المالية. خب يبقى إشكال، خب لو كان عند الطفل مال ماذا نفعل حينئذ؟ لأن المستشكل قال بأن الشارع لم يأتمن الطفل على لم يأتمن السفيه على ماله، فكيف يأتمنه على الطفل وماله؟ قلنا أما قولك على الطفل ما في تلازم، صحيح؟ لأن الطفل مو مال. خب نأتي إلى مال، المشكلة بقت في المال. يقول إذا كانت الشهيد الثاني يقول إذا كانت المشكلة في المال فمقتضى الدقة ومقتضى الصناعة أن نفكك في المطلب. كيف نفكك؟ نقول لو جاء عندنا سفيه ووضع وأخذ من وأخذ وأخذ الطفل وكان عند الطفل مالون، نقول ثبت الالتقاط الشرعي، فتكون هناك ولاية للسفيه على من؟ على هذا اللقيط في حضانته وتعهده. نعم من جهة ماله، لما كان الشارع لا يقبل التصرفات المالية للسفيه نقول تصرفاتك المالية في الطفل لا تصح إلا ماذا؟ إلا بإذن الحاكم الشرعي أو بإذن الولي أو ما شاكل ذلك. فمن باب الجمع بين قاعدتين، قاعدة أن الشارع لا يمنع من ثبوت الولاية والتصرفات غير المالية للسفيه، وبين قاعدة أن التصرفات المالية للسفيه غير ماذا؟ غير ممضية من قبل الشارع. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ نقول لو وضع السفيه يده على اللقيط فإنه من الجهة الأولى التي أمضاها الشارع، وهو التصرفات غير المالية المتعلقة بالحضانة والتعهد والتحفظ نافذة والشارع يقبل بها. أما من جهة لو وجد تصرف مالي فكما أن التصرفات المالية المتعلقة بنفس السفيه غير نافذة، فكذلك التصرفات المالية المتعلقة بالطفل غير نافذة، فتحتاج إلى إذن الولي أو إذن الحاكم الشرعي. فمقتضى الجمع بين القاعدتين لا إلغاء صحة التقاطه كما قلتم، إذ بناء على ما ذكرتموه ماذا؟ ألغيتم قاعدة أن الشرع قد أمضى تصرفات السفيه غير المالية، فلم تجمعوا بين القاعدتين، بل ماذا؟ بل أخذتم بقاعدة وضربتم قاعدة أخرى عرض الجدار، فلا يكون هذا جمعا بين القاعدتين. فمقتضى الجمع بين القاعدتين أن نقول بأن الالتقاط صحيح فتثبت الحضانة والتعهد والحفظ، غايته التصرفات المالية، ماذا؟ غير نافذة.
شيخ، هذا يشكل على التقاط العبد الصغير اعتبار انه بنفسه مال،
مو الكلام في العبد، بحثنا في شرائط الملتقط.
هذه الملتقط
اشتراط الحريه سياتي من شرائط الملتقط ان يكون حرا.
الملتقط اللقيط،
لا، كلامنا في اللقيط مو في المال. العبد مال مو لقيط، خارج عن محل البحث.
واضح؟ حسب ما شهد الاول انه لقيط،
حسب ما شهد الثاني، لانه الشهيد الاول ماذا يقول؟ يقول يجب حفظه حتى يصل الى مالكه، فهناك ائتمان شرعي. يعني هناك الشهيد الأول يقول بوجوب الحفظ، يعني وجوب الائتمان الشرعي، وسيأتي أنه وجوب الإنفاق. فالتصرفات المالية محجورة عليه الإنسان، محجور عليه، لا يصح تصرفات المالية. واضح؟ في حيثية الحفظ هناك تصرفات مالية محجور عليها السفيه، ما له علاقة يعني بالمطلب السابق. يقول وفيه نظر، يعني ما ذكره الشهيد الأول في الدروس فيه نظر، لأن الشارع إنما لم يأتمن السفيه على المال لا على غير المال، بل جوز الشارع تصرف السفيه في غير المال مطلقة. شنو مطلقة؟ سواء التصرفات الراجعة إلى نفس السفيه، يعني يؤجر نفسه، ماذا؟ أن يقوم، ماذا؟ يقوم بالحيازة. والتصرفات الراجعة إلى غيره كأن يكون وكيلا عن الغير. فمطلق التصرفات التي يقوم بها السفي غير المالية الراجع إلى نفسه والراجع إلى غيره ممضات من قبل الشارع، والحضانة حيث أنها تصرف غير مالي راجع إلى الغير تكون مشمولة لإمضاء الشارع. يقول وعلى تقدير أن يوجد مع الصغير مع اللقيط مال، خب يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين. شوف، نجمع بين القاعدتين، لا أنه نأخذ بقاعدة ونضرب قاعدة عرض الجدار. يقول نجمع بين القاعدتين الشرعيتين، وهما، ما هما القاعدتان الشرعيتان؟ قال وهما عدم استئمان المبذر على المال له السفيه، ماذا؟ لم يجعله الشارع يد أمين على ماله، ولهذا صار مولى عليه من جهة المال، وتصرفات المال تحتاج إلى إمضاء، تحتاج إلى إذن من قبل ماذا؟ من قبل الولي أو الحاكم. هذا القاعدة الأولى، ومقتضى هذه القاعدة أن التصرفات المالية في أموال اللقيط لا تصح. والقاعدة الثانية وتأهيله، يعني وتأهله، تأهيل يعني تأهل، يعني وتأهل السفيه لغير المال من التصرفات، فإن له أهلية التصرفات غير المالية التي من جملتها الالتقاط والحضانة، فيؤخذ المال منه خاصة، فلا يصح له أن يتصرف تصرفات ما مالية، بل التصرفات المالية تكون منوطة بيد من؟ منوطة بيد الحاكم أو ولي السفيه. واضح الفكرة؟ خب، هنا مصنف من هالكلام اللي أتى به والجمع بين القاعدتين التفت إلى إشكال يأتي عليه، قال من خلال ما ذكرنا قد ينقدح الإشكال في ماذا؟ في صحة التقاط من؟ في التقاط السفيه. كيف ينقدح الإشكال؟ قال أنه ينبغي أن تقول هكذا، لا كما ذكر الشهيد في الدروس، لا بد أن ندقق. يعني الشيخ المصنف يقول لا بد أن نصلح وأن نأتي ماذا؟ بنأتي بصياغة أخرى وببيان أخرى ليثبت بأنه ماذا؟ بأن السفيه لا يصح التقاطه. كيف؟ نقول بقياس استثنائي حاصله، لو صح التقاط السفيه لوجبت عليه النفقة، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان الملازمة، لماذا إذا صح التقاط السفيه وجبت عليه النفقة؟ لأن من الأحكام المترتبة على الالتقاط الذي أمضاه الشارع وجوب نفقة، وجوب أن ينفق الملتقط على اللقيط، هذا حكم شرعي ثابت بسبب الالتقاط. فمن الأحكام الثابتة ببركة الالتقاط ماذا؟ وجوب النفقة. فلو صح التقاط السفيه لوجبت عليه النفقة على من؟ على اللقيط، والتالي ممتنع. الشارع قال بأن السفيه لا يمكنه أن ينفق على الغير ولا على نفسه، لأنه النفقة من التصرفات مالية، وإذا كان من التصرفات المالية حينئذ فيكون هذا ممتنع شرعا، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فحينئذ نقول يمتنع ماذا؟ يمتنع التقاط الصبي فلا يصح. الشهيد الثاني يقول قد تأتي في كلامه، يقول قد يأتي شخص ويعالج المطلب، يقول نفس أنت الآن لم تغير شيء، نفس الجواب الذي علمتنا إياه نستطيع أن ماذا نأخذه منك ونرجعه إليك، فهذه بضاعتكم ردت إليكم. كيف؟ نفس الجواب اللي هو ذكر نأخذه ونجيب على إشكال المصان الشهيد الثاني. نقول بأنه لو صح التقاطه لثبتت أحكام شرعية كثيرة، منها الحضانة، منها التعهد، منها الحفظ، منها وجوب النفقة، صحيح؟ هيك صحة الالتقاط بشكل عام. لكن بلحاظ أن الملتقط سفيه نخرج ونخصص هذه الأحكام في السفيه لورود دليل شرعي على أن التصرفات المالية للسفيه غير ممضات من قبل الشارع، فمقتضى عدم صحة الإنفاق لا رفع اليد عن صحة الالتقاط من رأس، بل تخصيص آثار صحة الالتقاط، لأن الالتقاط له آثار مالية وله آثار غير مالية. فنقول لو كان هذا ملتقط تثبت جميع الآثار، لكن لما كان سفيه نقوم بتخصيص بعض الآثار بسبب القاعدة الشرعية أن السفيه ليس مؤتمنا على الأموال. فمقتضى فلو صح التقاطه نقول لا يلزم وجوب النفقة، بل نقول لو صح التقاطه تثبت جميع الآثار، التصرفات المالية وغير المالية غايته لما كان سفيها، فالتصرفات المالية غير نافذة. فمقتضى الجمع بين الحقين أن نجعل المال كما علمتنا بيد شخص، وأن الذي يقوم بتعهد وحفظ ورعاية وحضانة من هذا الصبي، هذا اللقيط من؟ السفي. فكيف تقول بهذا القياس ليس بصحيح؟ ملازمة غير ما في ملازمة، لا نسلم بالملازمة. لو صح التقاطه لا وجب الإنفاق، لا نسلم الملازمة مطلقة، لأن هذه الملازمة ثابتة في السفي غير السفي، أما في السفي لا يوجد ملازمة بين المقدم والتالي. واضح فكرة؟ وإذا لم توجد ملازمة بين المقدم والتالي لا يصح القياس الاستثنائي. واضح يا المطلب؟ لو واضح خب، كيف يجيب الشهيد الثاني؟ يجيب عن هذا الإشكال، يقول ما ذكرتموه وجيه، لكنه قد يلزم الضرر على من؟ على الصغير، إذ أن الصغير سيكون بيد شخصين، ماذا؟ هو الذي يقوم بتعهده ويقوم بحضانته، وسيكون في يد شخص آخر هو الذي يصرف عليه، سيحصل توارد للأيدي على من؟ على هذا الطفل الواحد، يوم في هذا المكان ويوم في ذاك المكان، وقد يحصل تشاح بين المنفق وبين من؟ وبين من وضع يده وهو الملتقط. هذا مما يؤدي إلى الإضرار، ماذا؟ الإضرار بالصبي، لأن حضانة الصبي والتعهد به ومشاكل ذلك تستدعي أن يكون الشخص المتعهد عنده مال يستطيع في أي وقت أن يشتري شيء لهذا الطفل، لا ينتظر يتصل هاتف إلى ماذا؟ إلى المنفق ويقول له ائتني بالنفقة حتى يموت هذا الطفل. فقولك بأن المال في يد شخص والحضانة والتعهد الذي يكون الحاضن ليس يده خالية من الأموال، لا يستطيع أن يتصرف من أموال شيء، فقط يقوم بدور الرعاية والتعهد، قد يلزم منه ماذا؟ قد يلزم منه الضرر على من؟ على الطفل. فإذا فرضنا لزوم الضرر على الطفل ولا ضرر ولا ضرار في الإلزام، فنقول لو صح التقاط الصبي، لو صح التقاط الصفيه، وقلنا بأن يكون المال عند شخصين والرعاية له، للزم الضرر على من؟ على اللقيط، ولا ضرر ولا ضرر في ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فيقول الشيء الثاني مشكلة عندنا الضرر، إذا ثبت انطباق عنوان الضرر فهنا عندنا إشكال، إذا ما ثبت عنوان الضرر فلا مانع أن يكون المال عند شخص وماذا؟ والرعاية والتعهد عند شخص آخر. ولهذا يقول نعم لو قيل إن صحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه وهو ممتنع، يعني وجوب التالي باطل، وجوب الإنفاق ممتنع من المبذر لاستلزامه التصرف المالي، وبالتالي تكمل المطلب، والتالي باطل، حينئذ لا يصح الالتقاط. وجه ماذا؟ هذا دفع إشكال، قد يقول هذه الملازمة مو تامة، نخلي الأموال في يد شخص وماذا؟ والتعهد في شخص آخر، كما أنت علمتنا في الجمع بين القاعدتين الشرعي، وقولك بأن صحة الالتقاط يستلزم وجوب الانفاق، لا نسلم الملازمة لأن الملازمة ثابتة في غير السفيه، أما في السفيه لم تثبت هذه الملازمة، ويشترط في القياس الاستثنائي تمامية الملازمة بين المقدم والتالي. يقول وجعل التصرف فيه زين لآخر يستدعي، يعني تصرف في الأموال لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره، أمر يكون النفقة لشخص وأمر الرعاية والتعهد لشخص آخر. يقول نعم لو قيل كذا أمكن، يعني ماذا أمكن؟ يعني نعم لو قيل كذا أمكن، يعني ماذا أمكن؟ أمكن أن يقال بأن التقاطه ليس بصحيح إن تحقق الضرر بالالتقاط بذلك. شوف العبارة هذه أمكن، من وين ترجع؟ نعم لو قيل كذا 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 أمكن، يعني أمكن هذا القول، وبالتالي لا يصح الالتقاط. متى؟ إن تحقق، إن تحقق الضرر بذلك. بذلك ماذا؟ بالتوزيع الأمور. لو وزعنا، لو قلنا بالالتقاط ووزعنا أموره ووزعنا الضرر، حينئذ يصح القول الذي ذكره الشيخ في الدروس بأنه لا يصح الالتقاط، وإلا لو لم يلزم الضرر بذلك بالالتقاط فالقول بالجواز أجود، خلافا لما ذكره من؟ خلافا لما ذكره الشهيد في الدروس. هذا تمام الكلام في الشرط الأول والثاني. الشرط الثالث قال يشترط في الملتقط أن يكون ماذا؟ في اللقيط، بحثنا كله في اللقيط، أن يكون حرا، ولا يصح التقاط ماذا؟ التقاط العبد. فالعبد إذا وضع يده على لقيط لا أثر لهذا، لا أثر لهذا الواضع. قال وحريته، فلا عبرة بالتقاط العبد إلا بإذن بإذن السيد. لماذا لا عبرة بماذا؟ بالتقاط العبد. قال لأن الالتقاط يستدعي حضانة، يستدعي تحاهد، يستدعي حفظ، يستدعي انفاق، فيستدعي تصرفات بدنية وتصرفات ما مالية. والعبد وما يملك لمن؟ لمولاه، سواء أمواله ومنافعه، فجميع منافع العبد مملوكة لمن؟ للمولى. فلو صح الالتقاط ستكون بعض منافع من الحضانة والتعب والعفو مبذولة في خدمة من؟ في خدمة اللقيط، في خدمة هذا الطفل، وهذا يتنافى مع أن هذه المنافع مملوكة للمولى. وكذلك لو كان الالتقاط وجبت عليه النفقة ويجب عليه أن يصرف، والأموال لا يملك شيئا، العبد لا يملك شيئا وأمواله لمولاه، فحينئذ لا يصح التقاط ماذا؟ لا يصح التقاط العبد. يقول إلا بإذن السيد. خب لو أذن السيد قال له سيده التقط ما عندي مشكل. خب يقول الشهيد إلا بإذن السيد، يعني إذا التقط العبد بإذن السيد يكون من الملتقط؟ السيد لو العبد، سيد، لأن هذا العبد منفعة من منافع وآلة، مثل إيده، آلة من آلات من؟ آلة من آلات المولى السيد. فكأن السيد بدل ما يحرك جوارحه اليد ويضع يده على من؟ ويضع يده على اللقيط، يحرك الجارحة التي منفصلة عنه وهو العبد، لأن العبد آلة بالنسبة إلى المولى. فحينئذ إذا أذن له السيد وقال له تذهب وتفضل، فهذا إذن في منافعه، يعني كأنه أذن لمنافعه وأذن إلى ملكه، فيكون حينئذ ماذا؟ يكون هذا اللقيط الملتقط له من؟ السيد، للعابد. ولهذا قال يقول فلا عبرة بالتقاط العبد إلا بإذن السيد، لأن منافع العبد للسيد وحقه، يعني وحق العبد مضيق. وش نقص حق مضيق؟ يقولون في باب حكام العبيد بأنه العبد له حق على نفسه لا يملكه المولى، لكن ما تعرف الضرورات، مقدار الأكل، مقدار الشرب، مقدار حفظ النفس، مقدار الصلاة، مقدار الصوم، واضح؟ يعني هذا المقدار اللي احكام الشرع اللي هو هي وقت الصلاة، هل هالوقت مملوك الى من؟ هل مملوك الى المولى بحيث انه يستطيع يقول له اخدم في هذا الوقت بحيث 4 ركعات مضيقة ما لك حق؟ لا، نقول حقه الذي يرجع لنفسه الذي جعله الشارع مضيق في هالضرورات، مو هذا وقت المضيق، محدودة دائرة جدا سعة جدا ضيقة لا تثبت في مسألة الحضانة والتعهد والحفظ ومشاكل ذلك. يقول وحق العبد مضيق فلا يتفرغ للحضانة. ليش؟ لأن الوقت الذي سيبذله للحضانة ملك لمن؟ للمولى. ولا يصح التصرف في هذا الوقت في غير ماذا؟ في غير ملك المولى.
ماذا لا يفعلنا مصادر أكبر أن التقاط حكم شرعي بما أنه وضع يده على
هذا هو الكلام. لا شوف إذا ثبت الالتقاط فحينئذ يترتب الأثر. من قال أن الالتقاط ثابت من أول الآن؟ ثبت الالتقاط، ثبت أنه صار هذا ملتقاط، هذا فقط واحد صورة التقاط. واحد وضع يده على من؟ مثل الصبي عندما يضع يده على من؟ عندما يضع يده على اللقيط، نقول هاي صورة التقاط، ما في التقاط شرعي. هنا أيضا صورة التقاط، لا التقاط شرعي. يقول فلا يتفرغ للحضانة. يقول أما لو أذن المولى لمن للعبد فيه، يعني في ماذا؟ في الالتقاط ابتداء، هذا يسمون الإذن السابق، أو لا أو أقره إجازة لاحقة. كيف إجازة لاحقة؟ العبد شاف ماذا؟ رأى لقيطا فقام بدون يعني قال أحد متى أروح للمولى؟ متى أن يهرب هذا؟ فوضع يده على من؟ على هذا اللقيط. ثم التفت المولى بعد ذلك بأن عبده بيده لقيط ولم يأذن له، فقال أقريتك على ذلك، أجزت لك ذلك، فحينئذ يكون هذه الإجازة اللاحقة كالإذن السابق ينفع. يقول أو أقره عليه بعد وضع يده جاز، وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط كما بينا، والعبد آل ونائب، ما لي شيء، وكل على مولاه أينما يوجهه لا يأتيه بخير. يقول وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه. خب هل يجوز السيد الرجوع ولا يجوز بعد الإجازة وبعد الإذن؟ هل يجوز له الرجوع؟ قلنا بأنه بمجرد تحقق الالتقاط الشرعي يثبت ماذا؟ يثبت الحكم الشرعي، وهو ماذا؟ وأنه تكون لك ولاية، فتجب عليك ماذا؟ الحفظ. يجب عليك تكليفا الحفظ، فلا يصح لك أن ترفع اليد لأن هذا ليس حقا راجعا إلى الملتقط، ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه. أنت قلت فلا عبرة بالتقاط العبد، ونحن درسنا في بعض الأبواب يفصلون بين العبيد، بين أم الولد وبين المكاتب وبين المطلق وبين المشروط وبين القين، فهل لا فصلتم في هذه المسألة؟ يقول المصنف لا عبرة بماذا؟ لا عبرة بالعبد مطلقا، لأنه لماذا؟ لأنه في الأمور على كل حال العبد يكون ماذا؟ منافعه مملوكة لمن؟ وللمولاه، وأمواله مملوكة لمولاه. الآن سيأتي الآن في العبارة. يقول ولا فرق بين القني والمكات، هي مصطلحات شرحناها أكثر من مرة حتى أني استمليت من شرحها. يقول ولا فرق بين القني والمكاتب، المكاتب على قسمين مشروط ومطلق، والمدبر ومن تحرر بعضه لسمو المبعض، وأم الولد، لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله ولا منافعه إلا بإذن السيد. بعضهم وإن كان البحث في المولى، بعضهم أشكل على كلام الشهيد ماذا؟ الثاني في التعليل، ما ذكرته تام إلا في واحد، ما هو؟ المبعض. فإن المبعض الذي تحرر نصفه وما زال نصفه ماذا؟ عبدان، هي اسم المبعض، نصفه حر مثلا ونصفه رق أو ربعه حر على حسب النسبة كما ذكر في باب ماذا؟ في باب شرحنا أيضا فيما سبق. خب فهذا بلحاظ نصفه ماذا؟ نصفه الحر تجري عليه أحكام الحر، وبلحاظ نصفه ماذا؟ غير الحر، العبد، تجري عليه أحكام العبد. كيف؟ لو فرضنا كما ذكروا في باب العبيد، لو فرضنا عندنا مبعض تحرر نصفه وقام بالاستيلاء على أموال، حصل أموال 100 دينار، فخمسين له وخمسين لمن؟ 50 له من جهة ماذا؟ نصفه الحر، و50 لي ماذا؟ من جهة من؟ من جهة مولاه. فحينئذ قولك بأنه لا يجوز تبرع واحد منهم بماله ولا منافعه إلا بإذن السيد، هذا كلام تام في غير المبعض، وإلا في المبعض يملك جهة، فيكون يملك جهة من المال ويملك جهة من المنافع بما أنه حر، فيكون التعليل أخص من من المدعى. واضح التعليل الأخص من المدعى. وإن كان الآن هو في إشكاله سيأتي ملتفت إلى هذا المطلب. كيف الآن من خلال هذا الكلام الشهيد الثاني ملتفت إلى المطلب؟ يعني كيف يقول؟ يقول المبعض الذي نصفه حر ونصفه عبد، كيف يصير مبعض؟ كيف يصير نصف عبد نصف حر؟ كيف يصير ربع حر وثلاث أرباع عبد؟ تذكرون شلون يصير مبعض؟ أما حر أو عبد شلون نص نص أو ربع 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 ثلاثة أرباع؟ أي مكاتب عندنا يعني المكاتب على قسمين مشروط ومطلق. وفي المكاتب في المكاتب المطلق قالوا هناك بأنه يقول له هكذا، يقول له إذا أعطيتني 100 دينار فأنت حر لوجه الله أو ماذا أو فأحررك، على حسب هناك ذكرنا شرط نتيجة أو شرط فعل، تذكروا أنت حر أو فأحررك على أي حال. فدفع مبلغ، دفع نص المبلغ، فقالوا بأنه بمقدار ما يدفع يتحرر، هذا في المشروط، بمقدار ما يدفع يتحرر. أما المطلق لا يتحرر ولا جزء منه إلا أن يدفع تمام المبلغ. فالمشروط لو دفع نص المبلغ تحرر نصفه، لو دفع ربع المبلغ تحرر ربعه، بمقدار ما يدفع ماذا؟ يتحرر. وقد قلنا هنا كيف يدفع مع أنه ماذا؟ عبد، والعبد لا يملك. هناك أجبنا، راجعوا في المطلب كيف نجمع بين أنه يدفع وهو أمواله كل ما يحصل إليه لمن؟ لمولاه. هناك أجبنا في بعض المطالب فراجعوا.
خب مملوك
مثلا مملوك لأربعة فيحاكذا لهم، فهذا المبعض إذا كان كذلك فأنتم قلتم بأنه خلنا نضرب مثال نصفه حر ونصفه نصفه عبد، نستطيع أن نبين نقول لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في التقاط المبعض. كيف نقول المبعض كما ذكر في كتاب ماذا؟ كما ذكر في كتاب العبيد والإماء، ما هو وظيفته مع المولى؟ قال يقسطون الوقت، يقسمون الوقت، يقول أنا نصفي حر ونصفي ماذا؟ ونصفي عبد، فأنت تأخذ مثلا 12 ساعة وأنا لي 12 ساعة، فالوقت يقسم بين من؟ بين المولى وبين العبد المبعض. فحينئذ ويملكه أيضا نصف المال ونصف المال لماذا؟ للمولى. فحينئذ قد يقال بأنه ببركة تقسيم الوقت يستطيع أن يقوم المبعض بحضانة هذا ورعاية والتعهد بالطفل وباللقيط، فلا مانع حينئذ. وفي هذا الوقت منافع من هو؟ منافع العبد المبعض لنفسه، لأنه من جهة الحرية هذا الوقت صحيح، وأمواله لنفسه، فلا مانع حينئذ من القول بماذا؟ من القول بصحة التقاط المبعض، لأنه يقسم الوقت بينه وبين من؟ وبين المولى. ببركة تقسيم الوقت يستطيع في هذا الوقت، يعني هو يلتفت يقول أنا إياك إن شاء الله الساعة من الساعة 7 إلى الساعة 8 هكذا، من الساعة كذا يكتب الوقت بحيث أنه يشتغل بحضانة الطفل، فيجمع بين الطفل حضانته وبين من؟ وبين حق المولى. فلماذا لا تقولون كذلك؟ يقول الشهيد الثاني ما ذكرتموه وهو أن المبعض يقوم بتقسيم الوقت لا يرفع المشكلة. لماذا؟ لما ذكر في محله أن عند التقسيم الوقت الثابت بعد الاتفاق بين المولى وبين العبد، هل هو لازم أو جائز؟ هل هو لازم لا يجوز فسخه وتغييره، أم أنه ماذا؟ جائز يمكن تغييره في أي وقت؟ قالوا في محله أن التقسيم الحاصل بين المولى وبين من؟ وبين العبد، من مثل عقود الجائزة التي قابلة للفسخ في أي لحظة، فإذا كان كذلك يمكن أن يفسخ في أي لحظة هذا الوقت ويغير الوقت، يكون هذا مرعاة في ضرر ماذا؟ في ضرر الطفل، إذا أنه سيغير الوقت ويقلب، يقول له 12 ساعة في الليل أنت الآن تعمل و12 ساعة في النهار ماذا تكون عندك، أو هو يختار الأوقات المناسبة له، مما يؤدي إلى ضرر الطفل. فمجرد كونه مبعض ويقسم الوقت لا يحل المشكلة، للزوم الضرر على من؟ للزوم الضرر على الطفل، ولا ضرر ولا ضرار. شوف العبارة يقول ولا يدفع ذلك، أي هو ذلك ما ذكرناه من أنه لا يصح له الالتقاط، مهايات المبعض، مهايات يعني تقسيم الوقت، هاي المهايات يسمونها تقسيم. يقول مهايات المبعض وإن وفى زمانه المختص بالحضانة، بعد التقسيم صلى 12 ساعة هذا الوقت يفي بالحضانة. لماذا؟ لعدم لزومها، لعدم لزوم المهايات، لأنها قابلة للانفساخ منهما في أي لحظة، فجاز تطرق المانع من الحضانة في كل وقت. مسكين رايح لا يريد الآن في حالة حرجة، هذا الطفل يريد يقوم بشؤونه، يأتي المولى يقتل المولى يقول أنا فسخت هذا الوقت أنا أريدك الآن، مشكلة يحصل واضح، لتطرق المانع في كل وقت. نعم، هاي عبارة أخرى، نعم لو لم يوجد للقيط كافل غير العبد وخيف على المن وخيف على اللقيط التلف بالإبقاء، ماذا يجب حينئذ؟ حفظ النفس يتوقف حفظ النفس على الالتقاط. خب يقول: فقال المصنف في الدروس إنه يجب حينئذ على العبد التقاطه بدون إذن المولى، لأن حفظ النفس متوقف على إذن المولى ويهلك، واضح؟ يعني من ضرورات الشرعية. يقول: فإنه يجب حينئذ على العبد التقاطه بدون إذن المولى. يقول: وهذا في الحقيقة هي الشهيد. يقول المصنف: الشهيد الأول في الدروس يفهم من أنه في هذه الحالة لو قام العبد ووضع يده على من؟ على اللقيط بدون إذن المولى، صار حكم الالتقاط ثابت. يقول الشهيد: ما ذكرتموه في جهة صح وفي جهة غير صح، أما أنه يجب عليه أن يضع يده صحيح لأنه يتوقف عليه حفظ نفس من اللقيط، لكن هل معنى ذلك أنه ينطبق عليه أحكام الالتقاط أو لا ينطبق؟ لا يلازم ذلك انطباق حكم الالتقاط لما تقدمنا، لما تقدم أن وضع اليد وأخذ الشخص حتى لو البالغ حتى لو كان كبير يتوقف عليه حفظ النفس. يقول: وهذا، هذا كان إشكال مبقا على الشهيد الأول، لأنه يفهم منه أن هذا من الشهيد الأول في الدروس يفهم منه أن هذا التقاط. يقول: وهذا ما ذكرته في الحقيقة لا يوجب إلحاق حكم اللقطة أو اللقطة، وإنما دلت الضرورة على الوجوب من حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك. ولهذا يقول: فإذا وجد من له أهلية الالتقاط بعد ذلك، بعد ما حفظه وانتهى الحفظ، لو جاء واحد آخر وأخذ هذا اللقيط من يد من؟ من يد العبد، يكون من هو أولى من؟ هذا الشخص الآخر، لأنه ما صار حكم الالتقاط. يقول: فإذا وجد من له أهلية الالتقاط وجب عليه انتزاعه من وسيده، وسيده من؟ يعني وسيد العبد من الجملة، من جملة الأشخاص الذي لهم أهلية الالتقاط. فلو قام المولى ولو قام السيد ووضع وأخذ هذا العبد، يكون هذا العبد للمولى ويكون هو حقه لا. واضح الفكرة؟ يقول: وجب عليه انتزاعه من، يعني من العبد، وسيده، وسيد العبد من هذه الجملة، أي جملة؟ أنه فإذا وجد من، هي من العموم، من هالجملة، من له أهلية، وأن السيد له الأهلية لانتفاء أهلية العبد ماذا؟ للالتقاء، وإسلامه يأتي.